أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. كان الكلام في مبحث أصالة الوجود أو أصالة الماهية. قلنا سابقا أن الدخول في هذا البحث لا يصح من جهة منطقية إلا بعد الفراغ من أصلين وأمرين أساسيين. الأمر الأول هو إثبات أصل الواقعية، لا بد وأن نثبت أن هناك واقعية متحققة في الخارج، وأن لهذه الواقعية آثار خارجية حقيقية ليست هي من قبيل الوهم وليست هي من قبيل الاعتبار المحض، وإنما الخارج فيه واقعيات ولتلك الواقعيات آثار. هذا الأصل الأول الذي يجب الإيمان به للدخول في بحث أصالة الوجود. الأصل الثاني وهو إثبات التغاير المفهومي بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، وأن مفهوم الماهية وأن مفهوم الوجود مغاير عارض محمول على الماهيات، وليس هو ذات الماهية وليس هو جزء الماهية. هذا هو الأصل الثاني الذي يجب إثباته. وقد تقدم من السيد العلامة إثبات كلا هذين الأمرين. أما الأمر الأول فقد أثبته في المقدمة وقال أن إثبات أصل الواقعية ليس من الأمور البرهانية، وإنما هو أمر وجداني. كل واحد منا إذا التفت إلى نفسه يعرف أنه هو موجود واقعي، وكذلك كل واحد منا إذا التفت إلى سلوكياته اليومية يعرف أن هناك آثارا خارجية. الإنسان حينما يعطش يقصد الماء لرفع عطشه، وما ذلك إلا لإيمانه بأن في الماء أثر حقيقي تكويني هو اسمه رفع العطش، وحينما يجوع يقصد الخبز لرفع جوعه، وما ذلك إلا لإيمانه بأن الخبز فيه أثر حقيقي تكويني هو رفع الجوع. فإثبات الأمر الأول إثباته إثباتا وجدانيا. أما الأمر الثاني وهو التغاير بين الوجود والماهية فأيضا أثبته السيد العلامة بأدلة أربعة أو منبهات أربعة، منها وأوضحها ما قاله المحقق الأصفهاني لسلبه عنها بسلب ذاتي والافتقاره إلى الإثبات. يشير في هذا البيت البديع إلى برهانين ودليلين على وجود التغاير بين الوجود وبين الماهية، بين مفهوم الوجود وبين مفهوم الماهية. الدليل الأول أننا في بعض الأحيان نسلب الوجود عن بعض الماهيات، نقول بحر من زئبق ليس بموجود، وهي ليس بموجود مو موجبة معدولة المحمول، لا هاي محصلة المحمول، لا هاي سالبة، قضية سالبة، نريد أن نسلب الوجود. نقول مثلا جبل من در ليس بموجود، فلو كان الوجود جزء الماهية أو ذات الماهية لما أمكن سلبه عنها، لأن الشيء لا يسلب عن ذاته ولا يسلب عن كله. لا يجوز لك أن تقول زيد ليس بناطق تسلب جزء الماهية عنه، ولا يجوز لك أن تقول زيد ليس بإنسان. والدليل الثاني أننا في بعض الأحيان نحمل الوجود على الماهيات، وصحة الحمل هذه تحتاج إلى دليل، كما في قولنا الصورة موجودة، المادة موجودة. المراد من الصورة يعني الصورة الجسمانية، والمادة هي الهيولة الأولى كما يأتي بيانها في المرحلة السادسة يمكن. فلو كان الوجود عين الماهية أو ذات الماهية لما احتاج ثبوته إليها إلى دليل، لأن ثبوت الشيء لنفسه بديهي. فالاحتياج إلى دليل هذا دليل على ماذا؟ على زيادة مفهوم الوجود على مفهوم الماهية. الآن بعد أن اتضح لنا، ثبت لنا هذا من الأصلان، نأتي نقول أن الموجود المتحقق في الخارج يتصف بأنه واحد. الآن زيد الخارجي، أنت أيها الطالب، أنت الخارجي، أنت واحد، ولكن العقل حينما يأتي إلى هذا الموجود الخارجي الواحد ينتزع منه مفهومين متغايرين بمقتضى أصالة التغاير بين أصالة الوجود، بين مفهوم الوجود وبين مفهوم الماهية. ينتزع منه المفهوم الأول وهو المفهوم المشترك في باب القضايا في الهليات البسيطة، وهو مفهوم الوجود، وينتزع منه مفهوما يشكل الجزء المختص في باب الهليات البسيطة وهو مفهوم الماهية. وكل واحد من هذين المفهومين مغاير للآخر بمقتضى الأصل السابق. الآن يأتي السؤال، هل أن الواقع الخارجي الذي انتزع منه هذين المفهومين، هل أن هذا الواقع الخارجي هو مصداق لمفهوم الوجود أو هو مصداق لمفهوم الماهية؟ إن قلنا أنه مصداق لمفهوم الوجود فهذا معناه أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية، بمعنى أنه ينسب إليها المصداق ثانيا وبالعرض. يعني حينما نقول زيد إنسان هذا حمل مجازي راح يكون. المهم، وإن قلنا لا أن الخارجية هي مصداق للماهية، إذن فالماهية هي الأصيلة والوجود اعتباري. اعتبار شنو يعني؟ ينسب إليه المصداق ثانيا وبالعرض. إما هالشكل نصيغ البحث بهذا البيان أو ببيان آخر، ببيان أن نقول أن هذه الموجودات الخارجية لها أثر خارجي، الحرارة لها، النار لها حرارة والثلج له برودة، وهذه الحرارة والبرودة تحتاج إلى منشأ لأنها ليست واجبة الوجود، هذه حادثة، هذه المناشئ الآثار الخارجية. فهل أن منشأها الوجود أو أن منشأها الماهية؟ إن قلنا أن الآثار الخارجية منشأها الماهية فهذا معناه أننا نقول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. اعتبارية الوجود شو راح تكون؟ يعني تنسب إليها الآثار بالعرض. أما إذا قلنا لا، أن هذه الآثار الخارجية تنسب حقيقة وواقعا أولا وبالذات تنسب إلى الوجود لكنها تنسب إلى الماهية بالعرض ثانيا وبالعرض، فهذا معناه أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هذا تقدم، وتقدم ما هو المراد من الوجود، وتقدم ما هو المراد من الماهية، وتقدم ما هو المراد من الأصالة والاعتبار. اليوم نقول أن في المسألة يعني في مسألة الإجابة عن هذا السؤال، هل أن الأصيل هو الوجود أو أن الأصيل هو الماهية، في مقام الإجابة عن هذا السؤال توجد أربعة احتمالات. السيد العلامة يذكر ثلاثا منها ويهمل الآخر الرابع لوضوح بطلانه. أما الاحتمال الأول الذي لم يذكره السيد العلامة فهو أن نقول أن كلا من مفهوم الوجود، أن كلا من الوجود مو مفهوم، أن كلا من الوجود والماهية اعتباري. أصلا لا يوجد عندنا شيء أصيل، الوجود انتزاعي والماهية انتزاعية اعتبارية. سيد العلامة ما ذكر هذا الاحتمال لأن هذا الاحتمال بالتالي يؤول إلى السفسطة، يؤول إلى إنكار الواقع، لأنه معناه أنه ينكر وجود المصداق الخارجي، وهذا تقدم بطلانه في الأصل الذي أخذناه أصلا مسلما ودخلنا البحث في أصالة الوجود. القول بأصالتهما معا، القول باعتباريتهما معا في الحقيقة يؤدي إلى إنكار الواقعيات، وهذا باطل بالوجدان ولذلك لم يذكره. الاحتمال الثاني أن يقال بأصالتهما معا، فكما أن الوجود أصيل ويكون منشأ لترتب الأثر الخارجي، كذلك الماهية أيضا أصيلة وتكون منشأ لترتب آثار خارجية، كلاهما أصيل. السيد العلامة بتبع صاحب المنظومة يقول هذا القول لم يقل به أحد من الحكماء، هذا القول وهو القول بأصالتهما معا لم يقل به أحد من الحكماء. نعم قال به بعض، هذا القول ينسب إلى الشيخ أحمد الإحسائي وينسب إلى ابن كمونة الذي يعد من أهم شراح فلسفة الإحسائية، حيث أنه ينسب إلى شيخ أحمد الإحسائي أنه قال أن الوجود أصيل وهو منشأ لترتب الخير في الواقع، منشأ لترتب الكمالات، العلم، القدرة، النظر، الكرم، ما شابه ذلك من أنواع الخير، فمنشأها الوجود. وما كان في الخارج منشأ لأثر يصدق عليه أنه شر فهذا ينشأ من الماهية، فالماهية منشأ للشرور والخير والوجود منشأ للخير والسرور. هاي عبارته، الماهية منشأ للشرور والوجود منشأ للخير والسرور. ويقول أن الشرور هي أمور عدمية، لأنه مثلا زيد يقتل إنسان، هذا شر. يقتل إنسان يعني شنو؟ يعني يعدمه الحياة، يعدمه الحياة يعني شنو؟ يعني عدم الحياة. فالشرور بأجمعها ترجع إلى العدم، والماهية أمر عدمي، إذن يمكن أن تكون الماهية منشأ لترتب الشر الخارجي. هذا هو القول الذي ينسب إلى الشيخ أحمد الإحسائي. واضح هذا الكلام؟ السيد العلامة بتبع صاحب المنظومة يقول أن هذا القول باطل، القول بأصالتهما معا هذا باطل، لأنه يلزم أن يكون الشيء الخارجي الواحد شيئان أو شيئين، اسم يكون يلزم أن يكون الشيء الواحد الخارجي شيئين وهو باطل بالضرورة. بيان ذلك، نحن بعد أن آمنا بوجود مغايرة بين مفهوم الوجود ومفهوم الماهية، فلا بد وأن لا يصدقان على مورد واحد. بعد، يعني بعبارة أخرى، بعد أن أثبتنا التغاير بين الوجود والماهية، أصبح الوجود والماهية كالشجر والحجر. كيف أن الشجر والحجر إذا صدقا في الخارج لا بد وأن يصدقان على مصداقين متغايرين؟ لا يمكن أن يصدقان على مصداق واحد. كذلك الوجود والماهية، فالوجود والماهية بعد إثبات التغاير ليس كالبشر والإنسان، ليس كالإنسان والبشر، وإنما كالحجر والشجر. واضح هذا؟ فلو قلنا بأصالتهما معا وهما متغايران مفهوما، إذن لابد أن يحصل عندنا تغاير. شنو؟ تغاير خارجي، تعدد خارجي. ولا إشكال أن التعدد الخارجي واضح، كل واحد منا يعلم أنه ليس إلا واحد، لا أنه هو بجزء منه مصداق للوجود وبجزء منه هو مصداق للماهية. واضح هذا الكلام؟ فالقول بأصالتهما معا يستلزم منه تعدد الواقع مع القطع بأن الواقع شنو؟ واحد، وهذا باطل بالضرورة. إذن ينحصر الأمر بين الاحتمال الثالث والرابع. إما أن نقول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية، وإما أن نقول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. والقول الآخر، يعني القول الثالث بالمسألة، راح يكون هو القول الذي اختاره مشهور الحكماء في المدرسة المشائية، وهو القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. القول الرابع في المسألة هو القول بالعكس، القول بأصالة الماهية واعتبارية الوجود، وهو القول المنسوب، أيضا منسوب إلى السهروردي شيخ مدرسة الإشراق، هذا الحكيم المتأله العارف الكبير، يسمى بالعالم الإلهي وبالشيخ الإشراقي، صاحب مدرسة الإشراق الشهيرة المعتمدة على الكشف والشهود. هذا هو القول الرابع. إذن يدور الأمر بين هذين القولين، بين أصالة الوجود وأصالة الماهية. السيد العلامة من الواضح يذهب إلى أصالة الوجود، السهرة وردي، لأن مو ثابت. الإشراق عند كلمات شيخ الإشراق في أحد كتبه أو في كثير من كتبه يقول أن المتحقق في الأعيان هو الوجود، المتحقق في الأعيان في الخارج هو الوجود، فعند عبارات تصلح لأصالة الوجود وعند عبارات تصلح لأصالة الماهية. المهم ما مبحوثة، لا، وإنما كلمات، له كلمات هنا وهنا بعض الكلمات. هسه شلون مثلا السيد المرتضى ينسب إليه أنه لا يقول بحجية خبر الواحد، بس في كثير من استدلالاته هو يعتمد على خبر الواحد، ولذلك هذه النسبة غير مقطوعة الصحة، كذلك في المقام. المهم السيد العلامة يستدل على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، يستدل عليها بأربعة أدلة. الدليل الأول ويمكن حله إلى مقدمتين أساسيتين، المقدمة الأولى وهي قاعدة أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي. هذه المقولة من القواعد الفلسفية المتسالم عليها، لم ينكرها أحد حتى يومنا الحالي. لا أصحاب أصالة الوجود شككوا بها، ولا أصحاب أصالة الماهية شككوا بها. والمراد من هذه القاعدة هي أننا إذا قصرنا النظر إلى ذات الماهية وقطعنا النظر عن كل شيء خارج عنها فلا نراها إلا هي. ماهية الإنسان إذا قطعنا النظر عن كل المشخصات الأخرى لها ونظرنا في داخلها لا نجد إلا أنها حيوان ناطق، فلا الوجود داخل في حقيقة الماهية ولا العدم داخل في حقيقة الماهية، ولا الطول ولا القصر ولا الحرارة ولا البرودة ولا الوحدة ولا الكثرة ولا ما بالفعل ولا ما بالقوة ولا كل الأمور المتقابلة. ولذلك قيل أن الماهية في مرحلة التقرر الذاتي يرتفع عنها النقيضان، أن الماهية في مرحلة التقرر الذاتي. شنو يعني مرحلة التقرر الذاتي؟ يعني حين النظر إلى ذاتها فقط يرتفع عنها كل نقيضين، الوجود والعدم والقصر والطول والحرارة والبرودة وما بالفعل وما بالقوة وما شابه ذلك. ومعنى ارتفاع هذه النقائض معناه شنو؟ معناه أن واحدا من تلك النقائض ليس داخلا في حقيقة الماهية. الماهية التي هي الكلي الطبيعي بالإصطلاح المنطقي، هذه لا يدخل فيها الوجود ولا يدخل فيها العدم. والدليل على ذلك أن الوجود لو دخل في الماهية كجزء ذاتي مقوم لازمه أن لا تعدم الماهية، بينما نحن نراها أنها تعدم. ولو كان الوجود جزء ولو كان العدم جزءا ذاتيا داخلا في ذات الماهية، المفروض إذن لا يمكن أن توجد، مع العلم نحن نراها في بعض الأحيان توجد. لو كانت الكلية داخلة في الماهية لما أمكن أن توجد في الخارج، لأن الموجود في الخارج جزئي. ولو كانت الجزئية داخلة في الماهية لما أمكن أن توجد الماهية في الذهن، لأن الموجود في الذهن كلي. ما أدري واضح هذا الكلام؟ ولذا قال قدماء الحكماء أن الماهية بما أنها توجد كلية وجزئية إذن هي لا كلية ولا جزئية، لأنه لو كانت كلية لا يمكن أن تتصف بالجزئية، وإن كانت جزئية لا يمكن أن تتصف بالكلية كما هو واضح. إذن الماهية حين النظر إلى مقام تقررها الماهوي، حينما ننظر إليها بعين دقيقة لا نجدها إلا هي، لا نجد إلا ذاتها وذاتياتها. بعبارة أخرى، الماهية في مقام الحمل الأولي لا يمكن أن نحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها. الإنسان لا يمكن أن تحمل عليه تقول حيوان ناطق موجود، هذا خطأ الحمل، وإنما حتى يصح الحمل لو تقول حيوان ناطق فقط، أو تقول زيد إنسان، تحمل الذات بأجمعها عليه. الماهية بالحمل الأولي لا يحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها، ولا يمكن أن تحمل عليها صفة أخرى. وهذا معناه أن الماهية متساوية النسبة لطرفي النقيض، نسبة الماهية للوجود كنسبة الماهية للعدم، لأن العدم والوجود كلاهما خارجان عن مقام التقرر الماهوي، فيكون نسبة الوجود إليها تماما كنسبة العدم إليها. بعبارة أخرى، الماهية لا تميل إلى الوجود ولا تميل إلى العدم، لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، وإنما الماهية هي لا بشرط من حيث الصفات المتقابلة. الماهية لا بشرط، لا تقتضي وجود الصفة ولا تقتضي عدم وجود الصفة. ومن هنا قالوا أن الكلية الطبيعي ملحوظ لا بشرط من حيث القيود، فإن لحظ بشرط لا أصبح ذهنيا، وإن لحظ بشرط شيء أصبح خارجي. إن لاحظنا الكلي المنطقي بشرط التشخص أصبح موجودا خارجيا، ولذا قيل أن الكلي الطبيعي لا وجود له في الخارج إلا في ضمن فرد من أفراده. هذه هي المقدمة الأولى. هذه المقدمة الأولى في الواقع هي من القواعد الفلسفية المتسالم عليها، وهي أن ماهية كل شيء متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. هذه المقدمة الأولى. قلنا البرهان الأول ينحل إلى مقدمتين، هذه المقدمة الأولى انتهت. المقدمة الثانية، نحن ما سمعت، الكلي الطبيعي إذا لحظ بشرط لا، إذا لحظ بشرط الشيء وجد في الخارج، إذا لحظ لا بشرط، إذا لحظ بشرط لا هذا أصبح موجودا ذهنيا، إذا لحظ لا بشرط أصبح كلي طبيعي. كلي طبيعي ما مشروط بهذا ولا مشروط بهذا. المقدمة الثانية، نقول أننا بالوجدان نرى أننا نحمل الوجود على بعض الماهيات. نقول الإنسان موجود، البقر موجود، السماء موجودة، الماء موجود، الكتاب موجود. نحن نحمل الوجود على بعض الماهيات. بعبارة أخرى، بالوجدان نرى أن الهليات البسيطة متحققة في الخارج، قضايا الهليات البسيطة التي يكون محمولها الوجود هذه متحققة في الخارج، ومعنى تحقق الهليات البسيطة في الخارج هذا شنو معناه أن بعض الماهيات وجدت، اقتضت الوجود. فيقع السؤال، من هو أو ما هو الشيء الذي أخرج الماهية من حد الاستواء وأخرجها من حد التقرر الذاتي إلى مقر وإلى مكان أصبح الوجود محمولا عليها؟ واضح السؤال؟ الماهية من حيث هي، أليست ليست إلا هي متساوية بالنسبة إلى الوجود والعدم؟ كيف خرجت من حد الاستواء وأصبحت موجودة بحيث ترجح طرف الوجود على طرف العدم؟ من هو المرجح؟ من هو الذي أعطى صفة الاقتضاء لماهية هي في ذاتها لاقتضائها؟ واضح الكلام؟ في مقام الإجابة عن هذا السؤال توجد ثلاثة شقوق. في مقام الإجابة عن أنه من هو أو ما هو المخرج للماهية من حد الاستواء إلى حد النور والوجود والظهور، هذا فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن نقول أن الماهية قد أخرجت نفسها بنفسها، الماهية من دون أن يضاف إليها شيء هي بذاتها خرجت من حد الاستواء إلى حد الوجود. سيد العلامة والعقلاء يقولون أن هذا باطل للزومه اجتماع النقيضين. شنو ما النقيضين؟ النقيضين هو كون الماهية متساوية النسبة، وكون الماهية قد رجحت نفسها أي أنها غير متساوية النسبة. الماهية هي بذاتها رجحت نفسها لحد الوجود، هذا معناه أن الماهية ليست متساوية النسبة ومتساوية النسبة ولا متساوية النسبة، هذا نقيضين لا يمكن الجمع بينهما. وبعبارة المنظومة وبتبعه السيد العلامة يقول لو كان المخرج للماهية عن حد الاستواء إلى حد الوجود هو الماهية بنفسها يلزم الانقلاب الذاتي، يلزم أن ما كان ذاته لا اقتضاء يلزم أن يكون ذاته ماذا؟ ذاته اقتضاء، وهذا انقلاب ذاتي محال استحالته، ترجع لاستحالة الجمع بين النقيضين. أما إن قلتم الاحتمال الثاني، إن قلتم أن الماهية أخرجت من حد الاستواء إلى حد النور والظهور، أخرجت ببركة العدم، العدم هو الذي أخرجها، نقول هذا في البطلان أوضح من أخيه، أوضح من الأول. العدم ليس شيئا حتى يكون مؤثرا وموجدا ومرجحا لأحد الاحتمالين. العدم عدم، العدم ليس علة، لا يمكن أن يتصف بالعلية والإخراج. واضح هذا الكلام؟ إذن الاحتمال الثالث أن يكون المخرج لها هو الوجود. سلب العدم متحقق في الماهية في مقام التقرر الذات، هذا شق عقلي، شق عقلي في الواقع. هذا الاحتمال الثاني لا قائل به، قلت شق عقلي، تشقيق عقلي، هو لأنه مذكور في الكتاب احنا ذكرنا، وإلا ما يستحق الذكر. لا يمكن أن يكون العدم يوجد نقيضه اللي هو الوجود، هذا ما ممكن، ما ممكن عقلا أن العدم هو الذي دفع الماهية إلى الوجود. هو خلي يدفع نفسه أولا هو إلى الوجود، أولا خلي يخرج هو من حضيض العدم إلى شرف النور والظهور حتى بعدين يكون مخرج لغيره. المهم إذن الاحتمال الثالث هو أن يكون المخرج للماهية من حد الاستواء هو شنو؟ هو الوجود. فالوجود هو الذي أخرج الماهية من حد الاستواء إلى حد الاقتضاء، وما تنسب إليه الآثار في الخارج هو الوجود، لكنها تنسب إلى الماهية بالعراض. وهذا هو معناه شنو؟ معناه أصالة الوجود. بعبارة أخرى، وجود الماهية في الخارج هذا أثر، هذا أثر من الآثار. لو قلنا أن هذا الأثر تحقق بفضل الوجود، إذن فالآثار الخارجية ننشأها شنو؟ ننشأها الوجود، وهذا هو معنى الأصيل. الأصيل ما هو معناه؟ معناه أن يكون هو منشأ لترتب الأثار. إذن فينحصر بالتحليل العقلي، ينحصر خروج الماهية من حد الاستواء إلى حد الاقتضاء، ينحصر أن يكون بمقتضى أصالة الوجود. واضح هذا الكلام؟ ولذا يقول المحقق الكمباني، المحقق الأصفهاني، يقول يختص بالوجود طرد العدم إذ ما سواه عدم أو عدم. يختص بالوجود طرد العدم، يعني إنما طرد العدم عن الماهية. من الذي طرد العدم عن الماهية وجعلها موجودة؟ الذي طردها عن العدم هو الوجود، هو الذي يختص بهذه الصفة وحده. يختص بالوجود طرد العدم. ليش شيخنا يقول لأن ما سواه عدم أو عدمي؟ لأن ما سواه هو إما العدم أو الماهية، وكلاهما العدم لا يمكن أن يكون مخرجا، والماهية أيضا لا يمكن أن تكون مخرجة للزومه الانقلاب. يختص بالوجود طرد العدم إذ ما سواه عدم أو عدمي. هذا هو البرهان الأول على أصالة الوجود. المحقق الدواني إلى إشكال على هذا الجواب، على هذا البرهان، يأتي بيانه، بس نطبق هذا المقدار من العبارة. قال قدس سره الشريف: وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما، فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود. هذا القول الأول، خلينا نعبر عنه. طبعا إلى أصالة الوجود واعتبارية الماهية بعد بالطرف الآخر. ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية، هذا القول الثاني. طبعا مو بس الإشراقيين ذهبوا إلى أصالة الماهية، بعض المشاة أيضا ذهبوا إلى أصالة الماهية، منهم وكبيرهم المحقق الدامات اللي هو أستاذ صدر المتألهين، وهو من كبراء مدرسة المشاة، أيضا ذهب إلى أصالة الماهية. بالصراحة إن كان الشيخ الإشراقي ينسب إليه، فالمحقق الدامات بالصراحة يقول أن الأصالة الماهية. فليش ينسب إلى الشيخ الإشراقي؟ خلي ينسب هذا القول إلى المحقق الدامات. المهم، ونسب إلى الإشراقيين القول بأصالة الماهية، هذا القول الثاني. وأما القول بأصالتهما معا، هذا القول الثالث، فلم يذهب إليه أحد منهم، لم يذهب إليه أحد من الحكماء. هذا طبعا بتبع صدر، بتبع المنظومة، المنظومة هيك عبر، قال لم يقل به أحد من الحكماء. زين، سيدنا ليش لم يذهب إليه أحد من الحكماء أصالة الوجود والماهية؟ لماذا لم يذهب إليه أحد؟ قال لاستلزام ذلك. هاي لام لام التعليل، تعليل المن، تعليل لعدم الذهاب. لاستلزام ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني أصالتهما معا. لاستلزام ذلك كون كل شيء شيئين اثنين، وواضح هذا الاستلزام مبني على وجود مغايرة مفهومية بين الماهية والوجود، وإلا لو كان متحدا مفهوما ما يلزم منه التغاير الخارجي، وهو خلاف الضرورة. وكون أنا شيئين خلاف الضرورة التي أجدها من نفسي، وخلاف الضرورة التي يجدها كل واحد منا من نفسه، هذا القول الثالث. والقول الرابع اللي ما مذكور هو شنو؟ القول باعتباريتهما معا. والحق ما ذهب إليه المشاؤون من، هاي من بيانية لما يسموها بيانية لما، والحق الذي ذهب إليه. زين، شنو الذي ذهب إليه المشاؤون؟ أصالة الوجود. هاي من بيانية لما، والحق ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود. والبرهان عليه، هذا البرهان الأول، أربعة براهين يقيم المحقق العلامة. والبرهان عليه أن الماهية من حيث تقررها الذاتي، حينما نقصر النظر على ذاتها وذاتياتها. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا الوجود داخل ولا العدم، لا الطول ولا القصر، لا البرودة ولا الحرارة. ولذا قيل أن النقائص ترتفع عن الماهية في مقام التقرر الذاتي. ليست إلا هي، يعني شنو ليست إلا هي؟ يعني متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ومتساوية النسبة إلى البرودة والحرارة، وهكذا. زين، هاي المقدمة الأولى. وأكو مقدمة ثانية مطوية، وهي أنه الماهية في الخارج قد وجدت، نحن نحمل الوجود على الماهية. إذن الماهية خرجت من حد الاستواء إلى حد الاقتضاء، فمن هو المخرج؟ فلو لم يكن خروجها، يعني خروج الماهية من حد الاستواء والتقرر الماهوي إلى حد الوجود والاقتضاء بحيث تترتب عليها الآثار، هاي جملة اعتراضية لتفسير شنو؟ لتفسير الأصالة. فلو لم يكن خروجها من حد الاستواء إلى حد الوجود، لما خرجت إلى حد الوجود صار بحيث ترتبت عليها الآثار، بس ترتب الآثار عليها بالعرض، مو ترتب الآثار عليها بالذات. زين، لو لم يكن خروجها بواسطة الوجود كان ذلك منها انقلابين، يعني إذا كانت الماهية هي بذاتها خرجت من حد الاستواء إلى حد الاقتضاء كان ذلك انقلابا، وهو محال بالضرورة. فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء، إذن فهو الأصيل لأنه هو أصبح منشأ الأثر. واضح هذا الكلام؟ ليش؟ لا، الوجود أوجد الماهية، الماهية ببركة إضافة الوجود إليها خرجت عن حد الاستواء. لا، مو الموجود، الموجود العلة، الماهية إن وجدت علتها اتصفت بالوجود، لكن احنا نحكي انه هذه العلة ماذا أضافت للماهية حتى أخرجتها عن حد الاستواء؟ هل أضافت لها شيء؟ إن قلتم لم تضف إليها شيء، الماهية بذاتها خرجت، هو هذا انقلاب ذاتي. إن قلتم أنه أضيف إليها شيء، هذا الشيء شنو هو؟ إحنا عندنا العدم، عندنا الوجود، هذا اللي يمكن أن يضاف. العدم لا يمكن أن يكون هو المضاف، إذن الوجود. إذن الماهية بالوجود أصبحت موجودة، الماهية ببركة الوجود خرجت عن حد الاستواء إلى حد الاقتضاء، وهذا هو أصالة الوجود. والحمد لله رب العالمين.